بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. من أهم سمات وصفات هذا العصر الذي نعيشه الآن هو التطور التكنولوجي، هذا التطور الذي شمل كل مفاصل حياتنا والذي كان له تأثير مباشر على نمط حياتنا، بحيث كثير من الأمور تغيرت تبعا للتغير التكنولوجي. ولعل أهم شيء له دخالة بقضية حياتنا وله تأثير مباشر هي وسائل التواصل. هذه الوسائل أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، بحيث لعلها تعتبر جزءا ليس من حياة الفرد بل من نفس الفرد، ومن هنا نحتاج أن نقف عندها وقفة مطولة وليست بالوقفة القصيرة. طبعا نحن لا ننكر أن لوسائل التواصل دورا إيجابيا، لا، هذه الوسائل لها دور إيجابي كبير، فهي قربت البعيد وجعلت العالم لا كما نظر مثلا من نظر إلى العولمة، جعلت العالم قرية صغيرة، لا، جعلت العالم لعبة بين أيدينا. أنت بهذا الجهاز الذي بين يديك بلمسة بسيطة على هذه الشاشة تصل إلى أي مكان في العالم، تصل إلى أي معلومة تريدها. لذلك الآن صار حتى التعليم ممكن عن بعد، في شيء الآن اسمه التعليم الإلكتروني، هناك جامعات إلكترونية وتعطي شهادات معتمدة ممكن دون أن تدخل للجامعة أصلا. هذه طبعا جانب إيجابي كبير، فنحن لا ننازع في هذا الجانب. الآن أخبار المجتمع، أخبار الناس في سرعة البرق تصل إلينا، لا، هذا لا يمكن أن ننازع فيه. كلامنا في الجانب السلبي، مثل ما لها جانب إيجابي مهم أيضا لها جانب سلبي ودور سيء تلعبه هذه الوسائل، ويمكن تلخيصه في أمرين. الأمر الأول أنها بعدت القريب، والأمر الثاني أنها حرمت الإنسان من أجمل أشياء في حياته. كيف؟ خلنا نجي للأمر الأول. الآن لما نجي إلى وسائل التواصل أو علاقة الإنسان بهذه الأجهزة، لا شك ولا ريب، وهذا أمر بالوجدان ندركه، أنها القضية تحولت إلى إدمان. الإنسان ما صار فقط مجرد يستعمل هذه الأجهزة استعمال عادي، لا، هذا الاستعمال تحول إلى حالة مرضية هي الإدمان، ومو يعني مبالغة، لا، الآن يشخص هذا كمرض. استعمال الأجهزة الآن هو إدمان، كإدمان التدخين، والمدخن لعله يعرف هذا الشيء، كإدمان الكحول الخمر، كإدمان المخدرات وغيرها من الأمور التي يصنف تعاطيها على أنه إدمان. بل ذكرت بعض الدراسات أن إدمان هذه الأجهزة أقوى بكثير من إدمان القضايا الأخرى، بحيث مذكورة قضية في بعض التقارير أن الإدمان عن التدخين، أو عفوا الإقلاع عن التدخين، عن إدمان التدخين أسهل بكثير من الإقلاع عن التعاطي مع هذه الأجهزة والبرامج. قضية ترى مي سهلة، مرض فعلا، تحولت إلى مرض. زين، هذا الإدمان هل له آثار سلوكية؟ قد يقول شخص زين شنو المانع، إدمان فليكن إدمان، فليكن الإنسان في اليوم يستعمل هذا الجهاز 10-20 ساعة في اليوم، في آثار سلبية؟ نعم في آثار سلبية. شنو هي؟ أولها أن لازم هذا الإدمان العزلة والجنوح إلى الوحدة. الشخص إذا أدمن هذا الجهاز شو يصير؟ يصير يريد طول اليوم يشتغل عليه، فإذا هو طول اليوم بيده هذا الجهاز ويكتب ويصور ويغرد، بيصير مناه في هذه الدنيا أن يجلس في غرفة مغلقة لوحده، ما يريد يختلط بالناس أصلا، ما يريد يتكلم مع الناس. ليش؟ الكلام يضيع وقته، يريد دائما هذا الجهاز أمامه وهو في حالة اتصال دائم، دائما متصل، تشوف متصل الآن. لذلك تشوف ما يقبل، تشوف ينعزل، يترك الحياة العامة ويميل للعزلة. لعل هذا الأمر في الأطفال، إحنا آباءنا كانوا إحنا نريد نلعب، هم يمنعونا من اللعب، يتمنوا اليوم اللي نجلس فيه في البيت، صحيح أو لا؟ يتمنى اليوم اللي نجلس وما نتحرك. الآن العكس، صرنا نتمنى أبنائنا يطلعوا يلعبوا، ما يرضوا بعد، خلاص القضية تحولت إلى عزلة تامة. شوف أطفال موجودين، إحنا أول ننتظر جمعة الأطفال بنلعب، لنشوفهم متجمعين الأطفال كل واحد في زاوية ومنكب على جهازه. فهذه الحالة الإدمان تولد العزلة والوحدة. لذلك من أسباب التوحد عند الأطفال الآن إدمان هذه الأجهزة، هذا واحد. الأمر الثاني، من آثار هذا الإدمان حالة الخمول. يصير الإنسان عند حالة خمول، ما يريد أي نشاط فيه حركة، فيه تنقل، ولو كان النشاط ما يستهلك جهد جسدي كبير. ليش؟ افترض مثلا تقول له مثلا بتروح مشوار بالسيارة، يعرف أنه في السيارة ما بياخذ راحته مثلا في تصفح البرامج، في الكتابة، في مشاهدة المقاطع، فسيرفض هذا الشيء. حتى لو نشاط أبو 3-4 دقائق، روح للبقالة مثلا اشتري كذا وارجع، ما بيقبل. ليش؟ ضيع لي وقتي. فشيئا فشيئا الإنسان سيترك أي نشاط وأي حركة. ليش؟ كل هذه الأمور سيرى أنها تعطل علاقة الحب مع هذا الجهاز. الأمر الثالث، لا الأخطر، إن حالة الإدمان تولد التوتر والعصبية الشديدة. كيف؟ تشوف الآن المدمن بمجرد أن يترك الشيء الذي يتعاطاه شو يصير؟ يعصب. نجيب مثال بسيط، مدمنين التدخين في رمضان شنو أحوالهم تصير الصباح؟ شوف عصبي ليش؟ ما يرتاح، ما يتكيف إلا إذا دخن. لذلك تشوف عصبي يقول لك لا تقربني، بذات الأيام الأولى يقول لك لا تقربني. نفس الشيء الشخص الذي يدمن هذا الجهاز كلما ابتعد عن، افترض في العمل مثلا، فترة قيادة السيارة، في الأشياء التي يجب عليه أن لا يمسك الجهاز، يصير عصبي، فيصير يعاني من حالة عصبية دائمة. وما نتحدث عن الكبار فقط، كلامي بالدرجة الأولى لمن؟ صغار الأطفال. وهذا الذي رأيناه، أن الأطفال أصبحت عندهم هذه الحالة. هذه الأمور الثلاثة اجمعها مع بعض، اجمع هذه الأمور مع بعض، شو يصير؟ تجعل من الإنسان، هذا لو يطفوا أحسن أطعيني راحت، صلوا على محمد وآل محمد. هذه الأمور الثلاثة تجعل من الإنسان صعب المعاشرة، ما يمكن الإنسان يعيش معه. ليش؟ لأنه أولا بسبب هذا الخمول لا يقوم بواجباته الاجتماعية. الحياة الاجتماعية تقتضي الخروج، التنقل، الاجتماع بالناس، الجلوس مع الناس، يصير يرفض، ينعزل، ما يريد يشارك. هذا واحد. اثنين، لو اضطر أنه يحضر، مثل بعض العائلات عندها اجتماع أسري يوم الجمعة يوم السبت، بتشوف أنه جسد بلا روح، معك موجود بجسده لكن عيونه وين؟ تركيزه وين؟ على الجوال، كأنه مو موجود. ناس تتكلم تتحدث، مو موجود، مو موجود أصلا معك. ومجرد أن يجبر على ترك هذا الأمر بتشوف أنه يدخل في حالة عصبية، في عالم نفس معروف اسمه ريتشارد فريد. الآن هو يدرس هذه الحالة، حالة إدمان وسائل التواصل الحديثة. زين، ليش يبحث في القضية؟ يقول أنا مرت علي حالة في المستشفى، حالة نفسية، بنت حاولت أن تقتل أمها. كم عمرها البنت؟ صغيرة، يقول 15 سنة، شابة في ريعان الشباب. فعلا طاردت أمها، الأم دخلت غرفة سكرت على نفسها الباب وذيك تكسر الباب تريد تقتلها. شنو طلع السبب؟ إن الأم عاقبتها بأخذ الجوال. يقول تعال، يقول شعور محبة الأم واحترام الأم أمر شنو؟ فطري، غريزي. شنو الشيء القوي الذي يجعل بنت شابة تسعى لقتل أمها؟ يعني الفطرة تمسخ وتمحى. بدأ يبحث في القضية، قال فعلا هذه القضية خطيرة. لذلك هو يعتبر أن هذه الأجهزة تسرق الطفولة وتسرق الحياة. فلذلك حالة الإدمان ترى تقتل الحياة الاجتماعية تماما. يعني كل إنسان سيعيش لوحده، وفعلا بدأنا نلاحظ هذا الشيء في اجتماعاتنا الأسرية. الأمر الثاني هو الأخطر، وهو حرمان الإنسان من كل جميل. كيف؟ طبعا عندنا تصور خاطئ أن السعادة، أن الأشياء الجميلة في الحياة، أجمل شيء في الحياة هي توفير الحياة المادية، المتطلبات المادية. البعض شنو عنده جمالية الحياة؟ جمالية الحياة أنك تشتري أفخم سيارة، أنك تشتري أكبر بيت، أن يكون عندك أجمل زوجة أو تكون عند المرأة أجمل زوج. البعض هذه نظرته للحياة، هذا غير صحيح. كل هذه الأمور تشترى بالمال، لكن في شيء يستحيل أن يشترى بالمال. ما هو؟ سعادة. قد تكون عندك كل أموال الدنيا، لكن هل هذا المال يضمن لك السعادة؟ ما يضمن لك. مو دائما ترى الشخص إذا عنده الأموال والأرصدة المنتفخة أن يكون سعيدا، لا. مشكلة وسائل التواصل شنو هي؟ لما أثرت في الإنسان بهذا التأثير جعل الإنسان ينعزل عن الحياة الاجتماعية كما ذكرنا في الأمر الأول. هذه الحياة الاجتماعية كانت بالنسبة لنا أجمل شيء وألذ شيء. جميع لعل الكبار في السن الشباب يتذكرون أيام الطفولة. شنو أجمل ذكريات الطفولة؟ هذه اللحظة التي تجتمع فيها الأسرة، لما الأسرة تجتمع إما للتسامر، إما على وجبة غداء، وجبة عشاء، إما اجتماع أسري في مناسبة من المناسبات. هذه أجمل اللحظات اللي عشناها، ولا زلنا إلى الآن نفكر في هذه اللحظات ونتمنى أن تعود. الآن هذه اللحظات قد تتكرر، يصير اجتماع للأسرة، لكن نحن همنا ما هو؟ صار همنا وشغلنا الشاغل أن نصور هذه اللحظات لا أن نعيشها. ما نعيش اللحظة، صرنا نفكر فقط أننا نصور اللحظة. في السابق الأب مثلا يجيب هدية لأبناء، هدايا، فرحة الأب في ماذا؟ أن يرى السعادة في عيوني، يعيش فرحة كبيرة الأب. هذه اللذة ليس لها وجود ولا نظير في الحياة. الآن صار الأب لما يفعل هذا الشيء شو يسوي؟ يصير هم يصور الهدايا وينزلها مدري وين، ما ينتبه إلى فرحة الأبناء. الأم نفس الشيء، كانت لما تطبخ نيتها خالصة. شنو نيتها؟ حبها لزوجها ولأبنائه. الآن الأم ليش تطبخ؟ أنتوا جاوبوني، يلا أنتوا جاوبوني، ليش تطبخ الأم؟ عشان تصور وتنزل في الانستغرام والسناب. هذه يأثر في نفس الطبخ، يأثر اللحظات الجميلة ما صار. حتى الحياة الأسرية هي لما نقول أسرة، شنو يعني أسرة؟ يعني في رابط، في شيء يربط بين هذه المجموعة من الناس. الآن الرابط الوحيد الموجود هو البناء فقط، البيت يعني. أما داخل هذا البيت كل شخص يعيش حياته الخاصة ويعيش عالمه الخاص، وين؟ على الجهاز. لذلك قد تجتمع الأسرة لكن تشوف كل واحد في يده شنو؟ جهاز ويعيش عالم. فعلا هذه من علامات التفكك الأسري، هذا يسموه زواج سلبي مثلا، أنه متزوجين لكن ما يوجد زواج. نفس الشيء نحن نعيش أسرة سلبية الآن، كل شخص في أسرة، في الأسرة لا يعلم عن الآخر شيء. أصلا قيمة الأسرة أن هناك من يحس بك، من يشاركك شنو؟ فرح، يشاركك الحزن، يشاركك الأمل، يشاركك حتى الألم. هذه الأسرة، الأسرة هي هذا. الآن لا، ما في أحد جايب خبر الثاني، كل واحد يعيش في عالمه الافتراضي. ولذلك كثير من حالات الطلاق اللي أنا وقفت عليها شخصيا، تقول الزوجة أنا متزوجة رجال ما أحس نفسي عايشة مع رجال. ليش؟ طول اليوم بقى البيت، وإذا جاء للبيت عيونه ما يرفعها من الجوال. نفس الشيء الرجل يقول زوجتي في البيت موجودة ما تطلع، لكن طول اليوم في عالمها. شنو آخر تغريدة، شنو آخر صورة، شنو آخر قصة في السناب، وهكذا تفكك يصير. وطبعا هذا ينعكس على الأبناء اللي هم أساسا يعيشون في عالمهم الخاص. زين، الحل ما هو؟ نحتاج على هذه المشكلة شخصنا. الحل يبدأ أولا في وعي الناس بالمشكلة. بعض الناس لا يعي الآن أن هناك مشكلة حقيقية، ما يعرف، ما عند اطلاع على خطورة هذا الأمر، مو متابع أن هذه المسألة هناك دراسات طبية اجتماعية فيها، كتب كاملة ألفت فيها. بل بعض من اخترع هذه الأجهزة هو يصرح يقول أنا ابنائي ما أعطيهم هذا الجهاز. يقول زين أنت مخترع هذا ومسميه لوح ذكي. قال هو لوح ذكي بس ما أبغى ولدي يطلع لوح، هو الجهاز ذكي بس ما يسبب ذكاء للأطفال. إذا اللي اخترعوا هذه الأشياء يعترفون بهذا الشيء، احنا ما عندنا وعي. نحتاج في البداية نعرف خطورة هذا الأمر. مثل الآن في السابق سنين الأطباء يحذروا من الوجبات السريعة، ما حد ملتفت. الآن لما الحكومة أجبرتهم يضعوا شنو عدد السعرات الحرارية، الناس انصدمت. الإنسان في اليوم كم يحتاج؟ معدل العادي 2000-2500. وجبة واحدة من هذه المطاعم، الوجبة الواحدة فيها 2000 سعرة حرارية، وهي وجبة خفيفة بعد، وجبة سريعة وخفيفة. حين تبين أن التحذيرات ذيك كانت صحيحة، لكن بعد ما تفشى السمنة، الضغط، السكر، كل هذه الأمراض. نفس الشيء، يحتاج أولا نعترف بالخطر أن هذه الأجهزة شنو خطير. اثنين، نبدأ عملية الإصلاح. شنو عملية الإصلاح؟ تقنين استعمال هذه الأجهزة. الآن هذه الأجهزة إذا الواحد يتابع ترى صحيا يعطيك عدد ساعات الاستعمال، يقولك إذا تجاوزت تأثر على الخلايا، على البصر، على المخ. هذا من جهة. من جهة أخرى لا، لها تأثيرات سلوكية، بحيث إذا لاحظت هذه الأمور فأنت دخلت في مرحلة الخطر. خلي إحنا استعمالنا يكون بوعي. ولا أحد الأخوة الباحث جاب مثال جيد، خب السكين هو آلة اختراع مفيد، بس أنت ما بتعطي السكين لولادك تقول روح العب بالسكين، صحيح أو لا؟ أنت بنفسك استعمالك في السكين سيكون في إطار الاستعمال الصحي، نفس مسكتك للسكين تكون محسوبة. نفس الشيء ترى هذه الأمور أخطر، السكين يسبب جرح في اليد فقط، هذه الأمور تدمر الإنسان من كل النواحي، جسديا وروحيا وسلوكيا. هذا كلامي على أصل الاستعمال. الآن ما دخلنا فين؟ في المادة التي تقدمها هذه الأمور، وإلا الحديث في هذه المسألة ذو شجون. نحتاج وعي من الناس، ونحتاج تفاعل، بحيث كل إنسان يقي نفسه ويقي أسرته من سلبيات هذا الأمر ومخاطره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وصلى الله على محمد وآله.